يقول السائل: هل يجوز سحب أحد المصلين من الصف الأمامي إذا حضر شخص ولم يوجد سواه، أو ينتظر إلى أن يأتي أحد المصلين، أم ماذا يفعل؟ أفيدنا أفادكم الله.
القول الراجح في هذه المسألة أنك إذا أتيت والصف تام فإنك تصلي خلف الصف مع الإمام، ولا تجر أحدا ولا تتقدم للإمام، لأنك إذا جررت أحدا فقد جنيت عليه، رجعته من المكان الفاضل إلى المكان المفروض، وشوشت عليه صلاته، وجنيت على غيره من المصلين أيضا، ففتحت بينهم فرجة وقطعت الصف. ثم إن المصلين عادة إذا انفرج الصف يدنو بعضهم إلى بعض، فيحصل بذلك عمل لا داعي له من هؤلاء المصلين. وتقدمك إلى الإمام إذا لم يكن هناك باب قبلي معناه أنك لم تتقدم إلا بتخطى الرقاب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتخطى الرقاب وهو يخطب، فقال له: اجلس فقد آذيت، لا سيما وأنك تتخطاهم وهم يصلون، ففي هذا أذية لهم. ثم إذا تقدمت ودخلت معا صرت إلى جنب الإمام، وجاء رجل آخر بعدك بدقيقة أو دقيقتين ولم يجد مكانا، قلنا له: تقدم إلى الإمام. فجاء رجل ثالث، قلنا له: تقدم إلى الإمام. ورابع وخامس، قلنا: تقدم إلى الإمام. صار الإمام الآن صفا أو نصف صف، بينما لو بقي وحده وصف وحده وجاء واحد وآخر بعده صاروا صفا وراء الصفوف. ثم إننا نقول: لو قلنا له: انصرف ولا تدخل مع الإمام ولا تصف الصلاة، حرمناه من ماذا؟ من صلاة الجماعة والمصافحة. لكن إذا قلنا: ادخل مع الإمام وحدك وصلي مع الجماعة، فغاية ما يكون أننا حرمناه من المصافحة لكن لعذر، والواجبات تسقط بالعذر. وهذا القول الذي أراه هو الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف لا بأس بها وإن لم يتم الصف، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد، لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ورأى رجلا يصلي وحده فأمره بإعادة الصلاة، وهذا يدل على أنه يجب على الإنسان أن يصاف الناس ويصلي في مصافهم، ولكن إذا عجز عن ذلك فإن الواجبات تسقط بالعجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. نعم.
اللي أنت تكلم عن الجارة الشيعية.
هالسؤال اللي عندك.
إذا كانت المرأة قد أمكنت رأسها بعمامة، فهل تمسح على العمامة أم تمسح على مقدمة شعر رأسها، أم تمسح شعر رأسها وتخلع العمامة؟
كان الواجب على هذه السائلة أن تسأل عن لبس المرأة للعمامة قبل أن تسأل عن مسحها. لبس المرأة للعمامة محرم، لأن العمامة من خصائص الرجال. وقد فسر بعض أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لأنها ما تلبسه النساء من العمائم. وسواء صح هذا التفسير أم لم يصح، فإن العمائم من خصائص الرجال، فلا يجوز للمرأة أن تلبس عمامة وهي آثمة بذلك، وحينئذ لا يجوز أن تمسح عليها. أما الرجل نعم فيمسح على العمامة، ما دام عليه عمامة فإنه يمسح عليها، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري، اللي أفهم من العمامة أنها ما يكور على الرأس، فإن كان المراد بذلك الغدفة، إذا كان هو الغدفة مثلا اللي تلف على رأسه، ربما أخطأت في الفهم أنا، فإنه لا حرج عليها عند المشهور من مذهب الحنابلة، إذا كانت الشيلة هذه مدارة تحت الحلق فإنه يجوز لها أن تمسح عليها بدلا عن مسح الرأس. نعم.
يعني إذا لفتها كاملة من تحت الحلق.
نعم، إذا لفتها من تحت الحلق. وبعض العلماء يقول أنه لا يجوز أن تمسح على الخمار، وأنه يجب أن تخلعه وتمسح على رأسها.
نقول إذا انتهت المرأة من مدة النفاس وانقطع الدم ولكن يخرج منها مادة صفراء تختلف عن المذي، فهل لها أن تصلي أم ماذا تعمل؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
نعم، إذا طهرت المرأة من النفاس أو طهرت من الحيض أيضا ورأت بعد ذلك صفرة أو كدرة فليس ذلك بشيء ولا يضرها، وعليها أن تصلي وتصوم رمضان وتقرأ القرآن ويأتيها زوجها ولا حرج في ذلك. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، هكذا رواه البخاري ورواه أبو داود بلفظ كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للابن حجز وإخفاء جواز والده عندما يأتي إلى والده بعض المسنين الذين تعودوا إلى السفر الخارج وطمعوا للسفر معهم ليزوجوه أو ما شبه هذا الأمر ويغرروا به، وهو يعلم أن هؤلاء إيمانهم ضعيف جدا ويخاف أن يؤثروا على والده الذي إيمانه أيضا ضعيف جدا، فماذا ترون في ذلك؟ يحجز جواز والده حتى ما يخليه يسافر ربي عنه مما ما يدري، لا ربما يقصد أمرا آخر غير الزواج.
هو على كل حال إذا كان يخشى على أبيه من السفر، إذا سافر إلى الخارج يخشى عليه من خلل في دينه سواء كان في عقيدته أو في أخلاقه وسلوكه، فإن له أن يحجز جواز سفره، بل قد يجب عليه، وهذا هو البر بوالده أن يمنع والده مما يضر في دينه. وأما إذا كان يخشى عليه أن لا يتزوج فقط فإنه لا يحل له ذلك، لأن والده يجوز أن يتزوج أربعا، إن كان معه واحدة فيتزوج ثلاثا، وإن كان معه اثنتان يتزوج اثنتين، وإن كان معه ثلاثا يتزوج واحدة، وإن لم يكن معه أحد يتزوج أربعا، ولا حرج في ذلك، وليس له أن يمنع جواز سفر والده من أجل هذه العلة فقط. وأما إذا كان يخشى أن هؤلاء الجماعة الذين منوه أن يزوجوه يخشى أن يقطعوه، فلينظر إذا تحقق الخديعة فإنه يشير على والده أن لا يفعل ويبين له خديعتهم، فلعله يرجع بعد أن يبين له الأمر. نعم.
يقول السائل: بمناسبة أن تكون غدا في يوم الاثنين صلاة الاستسقاء، نجد أن كثيرا من الناس لا يؤدي هذه الصلاة، فما حكم هذا الأمر وهل هم آثمون أم لا؟
صلاة الاستسقاء ليست فرضا ولكنها سنة، وإذا قام بها من يكفي حصل المقصود إن شاء الله تعالى. ثم إن الله سبحانه وتعالى أمر بالدعاء أمرا مطلقا، فقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فمن كان في عمل حكومي فإنه يبقى في عمله، ويكون تركه لهذه السنة من أجل واجب يجب عليه، والواجب أهم من السنة، وبإمكانه أن يدعو الله عز وجل بإنزال الغيث وهو في صلاته وفي خلواته في آخر الليل بين الأذان والإقامة في حال السجود وما أشبه ذلك. والمهم أن صلاة الاستسقاء سنة، إذا قحط الناس وامتنع المطر وأجدبت الأرض فإنه يسمو إلى الخلق أن يلجأوا إلى الله عز وجل. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يكشف السوء ويجيب المضطر إذا دعاه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى يوم الجمعة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقف أمامه وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما في سحاب ولا قطعة خيط، وكانت السماء صحوا، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من نحوه السحب، فكانت السماء صحوا قال فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس. الترس ما يتقي به المقاتل الرماح صغير. فارتفعت في السماء وانتشرت وتوسعت وراعدت وبرقت، فنزل المطر، والنبي صلى الله عليه وسلم على منبره ما نزل حتى صار المطر يتحادر من لحيته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم القدير، كن فيكون. وبقي المطر سبتا يعني أسبوعا كاملا. فدخل رجل أو الرجل الأول وقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعو الله يمسكها عنا. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعا الله أن يمسكها، بل قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير بيدها الكريمة صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله. فخرج الناس يمشون في الشمس. إذن دعاء الاستسقاء يكون في خطبة الجمعة، يكون في الاستسقاء يخرج الناس إلى الصحراء فيستسقون، يكون في أي زمن وفي أي مكان. فعلينا أيها الإخوة أن نسأل الله عز وجل أن يغيث أولا قلوبنا بالعلم والإيمان، لأن القلوب فقيرة مجدبة غاية الإجتهاد. ما هناك سقي، ما هناك أعمال صالحة تسقي هذه الشجرة. وأن يغيث بلادنا بالمطر والنبات حتى ينتفع الناس، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشكر. والمهم أن القيام بواجب الوظيفة أولى من صلاة الاستسقاء، لأن الوظيفة واجب القيام بها، فأداؤها يؤجر عليه الإنسان ثواب الواجب. وهذه مسألة أيضا أحب أن ننتبه لها. كثير من الناس يؤدون واجبهم من أجل أن يحصلوا على الراتب، وهذه النية نية هابطة ضعيفة. الذي ينبغي أن نقوم بوظيفتنا أن ننوي بذلك القيام بالواجب الذي حملناه من قبل ولاة أمورنا، لأن ولاة أمورنا لهم الطاعة علينا في غير معصية الله. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فكوننا نؤدي الوظيفة من أجل الراتب هذه نية هابطة، لكن كوننا نؤديها قياما بالواجب نحصل على أجر الدنيا وأجر الآخرة. فأرجو أن ننتبه لهذا. نعم.
يقول السائل هل لبس الخفين يوجب الوضوء عند كل صلاة من الصلوات الخمس التي هي مدة المسح؟ وهل الصلاة بالوقت السادس بعد وضوء ومسح بالوقت الخامس جائز أم لا؟ أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
المسح على الخفين أيها الأخوة يقوم مقام غسلهما، يعني من مسح على خفيه فكأنما غسل قدميه، وعلى هذا فلا يجب عليه الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه، لكنه محدد بمدة بعد هذه المدة ما يمكن تمسح، وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بلياليها المسافر. وليس العبرة بعدد الصلاة، العبرة بالمسح هذه المدة، سواء صليت صلاتين أو خمس صلوات أو أكثر. ربما يصلي الإنسان وهو مقيم أكثر من خمس صلوات، يمكن يصلي ست صلوات ولا ما يمكن؟ ها؟ يمكن سبع ثمان تسع عشر احدى عشر ها؟ اثنى عشر يمكن وهو مقيم. لنفرض أنني اليوم الأحد أظن لبس الجوربين يوم الأحد، يوم الخميس يوم الأحد، قصدي لصلاة الفجر يوم الأحد، وبقيت على وضوئي إلى ليلة الاثنين حتى صليت العشاء ما توضأت، هل تحسب علي المدة هذه ولا لا؟ ما تحسب، لأني ما أحسب. باتفاق أهل العلم أنه ما تحسب، إلا من قال وهو قول شاذ لا عمل عليه إن ابتداء المدة من اللبس. طيب صليت العشاء ليلة الاثنين ونمت، وقمت لصلاة الفجر يوم الاثنين الساعة الخامسة، فمسحت على جوربين، تعتبر هذه المسحة البداية البداية بقيت يومين وأنا أمسح، وفي صباح ليلة الثلاثاء مسحت عليهما الساعة الخامسة إلا ربعا، قبل الوقت ولا بعد؟
قبل الوقت،
قبل الوقت ربع ساعة ما بعد انتهى الوقت، وبقيت على طهارتي حتى صليت العشاء ليلة الأربعاء. كم صليت من صلاة؟
15.
نعم، صليت الظهر يوم الأحد والعصر والمغرب والعشاء، هذه كلها راحت ما حسبت علي، والفجر يوم الاثنين والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذه كسر، والفجر يوم الثلاثاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء 13 و14. طيب ممكن، فالعبرة باليوم والليلة للمسح. السؤال
ما يقصد هذا، يقصد الوقت، هو تكلم عن الأوقات فقط.
نعم.
يسأل السائل فيقول: هل الإسلام يسمح بالتسليم أو معانقة الكافر إذا كان في سبيل دعوتهم إلى الإسلام؟
الأولى أن لا نبدأهم بالسلام حتى في مقام الدعوة للإسلام، إلا إذا قال الإنسان السلام فقط ونوى بقلبه على عباد الله الصالحين، يعني ما نوى على هذا الرجل المخاطب من باب الدعوة، وإلا فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. فلا يجوز أن نبدأهم بالسلام، إنما إذا سلموا علينا نرد ولا لا نرد؟ إن قالوا السلام عليكم، السلام باللام، قلنا عليكم السلام. إن قالوا السلام عليكم أو ما بانت اللام، قلنا وعليكم. وطريق الدعوة يمكن يكون بالتأليف، بأن نهدى عليه هدية مثلا، لأن المؤلف قلوبهم يعطون من الزكاة، فنعطيه مثل هدية أو دراهم أو لباس أو ما أشبه ذلك، إذا علمنا أنه ينتفع بذلك أو يوجب تأليفه. نعم،
تقول السائلة
ينتفع بذلك في إيمانه قصدي. نعم،
تقول السائلة: نرجو بيان ما يأتي بشيء من التفصيل. أولا، لباس المرأة في الصلاة وصفته.
المرأة لباسها في الصلاة يجب أن يكون ساترا لعورتها التي يجب أن تستر في الصلاة، قال أهل العلم: وهو جميع بدنها ما عدا الوجه، هذا لا بد منه، ولا بد أن يكون مما يباح. فإن كانت ثياب فيها تصاوير فإن لبسها محرم، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. ولا يجوز لها أيضا إذا أرادت أن تصلي في المسجد، لا يجوز لها أن تخرج متبرجة أو متطيبة لما في ذلك من الفتنة. ولا يشترط فيما يحصلني الآن سوى ذلك، فيجوز مثلا أن تلبس ما يسمونه بالملاءة فوق ثيابها. المهم إذا كانت هذه الثياب الخفيفة الملاية أو ما أشبهها، إذا كان تحتها ما يسر ما يجب ستره من البدن فلا حرج فيها. نعم.
الأمر الثاني، بالنسبة لموضوع الدم، هل هو نجس أم طاهر بالتفصيل؟
نعم. أما الدم الذي يخرج من الفرج من الدبر أو من القبل فإنه نجس، قليله وكثيره، ويجب أن يغسل قليله وكثيره، لأن نساء الصحابة رضي الله عنهم سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن تقلصه ثم تحكه ثم تقلصه ثم تغسله وتصلي فيه. فدم الحيض بل وكل دم يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر فإنه نجس، وأما ما خرج من بقية البدن كالرعاف ونحوه فإنه يعفى عن يسيره، إذا كان يسيرا فإنه يعفى عنه، وإن كان كثيرا ف فإن المشروع غسله. ولهذا كانت فاطمة تغسل الدم من وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حين شج في غزوة أحد.
الأمر الثالث تسأل عن أثر زينة المرأة في الصلاة المباحة أم لا؟ أثر الزينة المرأة
أثر الزينة
هل الزينة مباحة؟
هي لا حرج على المرأة إذا صلت في بيتها أن تلبس ثيابا جميلة، يعني بمعنى أننا لا نلزمها أن تكون صلاتها في ثياب غير جميلة، بل لها أن تصلي في ثيابها التي تلبسها ما دامت الثياب طاهرة. نعم.
يقول السائل: توفي والدنا وترك لنا ثروة من المال، ونسأل الله العافية في العاقبة. يقول: كان لا يزكي عن هذا المال ولا يؤدي حقه، وإنما يخرج شيء بسيط بدون نسبة الزكاة المعروفة، فهل علينا أن نؤدي الزكاة عنه، علما أننا لا نعلم بداية تكوين المال؟ أفيدونا جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير.
المشهور عند جمهور أهل العلم أنه يجب عليكم أن تؤدوا زكاة هذا المال، وتتحروا ما يجب عليه وتؤدوه، وذلك لأن الزكاة دين على الإنسان، والدين على الإنسان يجب عليه أن يقضيه. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن، ذهب إلى أن الزكاة عبادة، وهو لا شك أنها عبادة، ولكنه قال: إذا تركها الإنسان متعمدا في حال حياته فإنها لا تنفعه إذا أديت عنه بعد موته، لأنه لا يدبل التعمد الترك، حتى لو أننا أخرجنا هذه الزكاة فإنه لا ينتفع بها، بل سيحمى عليها في نار جهنم ويكوى بها جنبه وجبينه وظهره، نسأل الله العافية والسلامة. ولكن الأولى أن تخرجوها وأن تستغفر الله له، فلعل الله سبحانه وتعالى يشمله بعفوه. إذا كانوا لا يعلمون بداية التكوين فقد أشرت إلى أنهم يتحرون فقد الاستطاعة ويكفي.
يقول السائل: أفتى بعض علمائنا الأفاضل بجواز الزواج بنية الطلاق درءا للمفاسد التي قد تحدث في السفر، إذا نامل هو قال بغير السفر حتى أطلق يعني، إذا نامل إبداء الرأي بتفصيل جزاكم الله خير.
أو كل حال ما دام أفتى العلماء عندكم بإمكانكم أن تسألوا هؤلاء المفتين، وهي فيها فيما أرى فيها أنها غش بالنسبة للزوجة وأهلها، لأن أهل الزوجة وكذلك الزوجة لو يعلمون أن هذا الرجل إنما تزوجها لقضاء رغبته فقط لمدة معينة ما زوجوه، يعني بمعنى أنني لو يخطب مني إنسان وأنا أعرف أنه لا يريد إلا أن يستمتع بها ما دام في هذا البلد ثم يطلقها ما زوجته، وهي كذلك أيضا لا ترضى بهذا، فهي من هذه الناحية في رأيي حرام لما فيها من الغش. فإن قالوا نبين له ذلك، نقول ما أني لا أتزوجها إلا ما دمت في هذا البلد، قلنا إذا بينت له ذلك وقعت في زواج المتعة، لأنك شرطت أنك زوجها ما دمت في هذا البلد، فأنت إن شرطت صار النكاح متعة، وإن لم تشترط صار النكاح وشا. وقد صرح علماء الحنابلة المتأخرون كصاحب الروض المرضع والمنتهى والإقناع بأن هذا النكاح باطل وأن المرأة لا تحل به، فقالوا إن زواج المتعة يكون بالشرط وبالنية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقالوا إذا كانت نية التحليل مفسدة للعقد فكذلك نية المتعة تكون مفسدة للعقد. وعلى كل حال فالمسألة هذه أعني الزواج بنية الطلاق بدون شرط محل خلاف بين أهل العلم، ولكن أنا أرى أن فيها غشا للمرأة وأوليائها، لأنهم إذا علموا بذلك لم يكن يزوجوها أبدا إلا إن شاء الله. نعم.
يسأل السائل فيقول إذا حضرت الصلاة ونحن مجموعة مجتمعين في مكتب مثلا، هل الأولى أن نؤديها جماعة أو نتفرق، مع أننا إذا تفرقنا فمنا الذاهب إلى المسجد ومنا الذاهب إلى سواه، نأمل الإيضاح في ذلك.
الذي يظهر لي أنه ما دام إذا كان المسجد قريبا لهذا المكتب فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، وذلك لأن المساجد ما بنيت إلا لإقامة الجماعة، وأما إذا كان بعيدا فإنهم يعذرون في ذلك ويصلون جماعة في مكاتبهم، ولكن يكونون جميعا جماعة واحدة، لا يصلي كل رجلين في غرفتهما. نعم.
يقول السائل نلاحظ أن كثيرا من الناس مقصرون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نلاحظ أنهم يعرفون الذين لا يشهدون الصلاة الجماعة ولكنهم لا يقومون ببلاغ رجال الحسبة وأجهزتها، فما حكم ذلك؟ ما نرجو حثهم جزاكم الله على الخير.
إذا كنا نعرف من يتخلف عن صلاة الجماعة فإنه يجب علينا أول مرحلة أن نتصل به وأن ندعوه إلى ذلك ونبين له الفضل في هذا، وليس من شرط الدعوة أن أقول أمام الناس يا فلان ليش ما تصلي، ممكن أن أذهب إليه في بيته كزائر وأجلس إليه وأتحدث معه وأونسه في ذلك. وقد سمعت أن بعض الإخوة الموفقين يذهب إلى من لا يصلي في بيته ولو كان فاسقا، يذهب كزائر، وطبعا الإنسان إذا جاءه رجل في بيته سوف يأذن له بالدخول، ويقول أنه جلس عنده وتحدث معه ولم يقل له لماذا لا تصلي أبدا، يقول ففي اليوم الثاني وجدت يصلي مع الجماعة فأليم واللطف، فأنا أرى أن مثل هؤلاء يدعون أولا باللين واللطف ولو بالزيارة، فإن هداهم الله فلهم وللداعي، وإن لم يهتدوا وجب عليه حينئذ أن يبلغ من له الأمر حتى يقوم باللازم، وإذا بلغ من له الأمر برئت ذمته بذلك. نعم.
يقول السائل ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة
ومع ذلك إذا بلغ الأمر لا يقتصر على هذا، يديم النصح، فلعل الله تعالى أن يهديه في المستقبل. نعم.
ما حكم كثرة الشك في أركان الصلاة وواجباته في الصلاة وفي الوضوء أيضا؟
نعم. يقول أهل العلم في مسألة الشك إن الشك لا يؤثر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان مجرد وهم لا حقيقة له فهذا لا يلتفت إليه، يعني من خاطر خطر على بالك لكن ما له أصل هذا لا يلتفت إليه. ثانيا إذا كثرت الشكوك كما يبتلى به بعض الناس، تجده مثلا لا يصلي صلاة إلا شك ولا يتوضأ وضوءا إلا شك، فإنه في هذا الحال لا يلتفت إلى هذا الشك لأنه وسواس. الحالة الثالثة إذا كان بعد الفراغ من العبادة، مثل لما سلم من الصلاة قال والله ما أدري وأنا صليت ثلاث أم أربعا، فإنه لا يؤثر إلا إن تيقن النقص فإنه يكمل فيما يمكن تكميله. نعم.
يقول السائل إذا صليت صلاة المغرب مثلا وهي ثلاث ركعات ولكنني نسيت وصليتها أربع ركعات، فهل يجوز لي أن أسجد سجود سهو أو أعيد صلاتي، وهل هي صحيحة أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
إذا زاد الإنسان ركعة في صلاته وذكرها أي الزيادة بعد أن فرغ من صلاته فصلاته صحيحة ولكنه يسجد للسهو، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه صلاة الظهر خمسا، فلما سلم قيل له يا رسول الله أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا، فثنى رجليه عليه الصلاة والسلام وتقدم وتوجه إلى القبلة ثم سجد سجدتين ثم سلم. فإذا ذكرت بعد فراغك من الصلاة أنك صليت أكثر من العدد المشروع فإنك تسجد سجدتين وصلاتك صحيحة. بعد السلام أما إذا شك قبل أن يسلم فإنه يبني على ما ترجح عنده إن كان هناك ترجيح ويسجد بعد السلام، فإن لم يكن هناك ترجيح بنى على اليقين وهو الأقل وأتم عليه وسجد قبل السلام. إذا صلى المغرب ركعتين ثم سلم فإذا ذكر قريبا يعني فطن على طول ذكر يتم الصلاة، يأتي بالركعة الثالثة ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم
سجدتين
بعد السلام. نعم.
صاحب الفضيلة، يظل أمر السرحان في الصلاة الهاجس الأكبر للمصلي، كيف السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟
السبيل إلى الخلاص من هذا الأمر ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يكفل الإنسان عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا لم يمكن ذلك بكونه مع الجماعة فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بدون كفل، وينبغي أن يحري أن يعلم أنه إذا صلى فإنه يصلي يقوم بين يدي الله عز وجل، بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى الذي يعلم ما توسوس به نفسه. وأظنه لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا ما كان ليتحرك حركة واحدة تخالف تسيء الأدب مع هذا الملك، فكيف وهو يحرك قلبه يمينا وشمالا مع أن الله يعلم ذلك. وأنا أقول هذا وأنا كغيري من الناس تكثر فينا هذه الهواجيس، ولكن إذا استعان الإنسان بربه عز وجل وصار يضع نفسه موضع القائم بين يدي الله سبحانه وتعالى سهل عليه هذا الأمر، نسأل الله السلامة والهداية.
يقول السائل، ما حكم صلاة الفجر مع الجماعة، وما حكم من يسمع نداء الفجر ويصلي في البيت أو يصلي بعد طلوع الشمس، هل صلاته صحيحة أو هل عليه ذنب في ذلك؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
نعم. صلاة الفجر مع الجماعة واجبة كغيرها من الصلوات، والذي تثقل عليه صلاة الفجر مع الجماعة فيه شبه من المنافقين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وإذا تهاون بالصلاة مع الجماعة وهو يسمع النداء وصلى منفردا فللعلماء في صلاته ثلاثة أقوال. قول يقول لا تصح صلاته لأنه ترك الواجب عمدا بدون عذر، وصلاة الجماعة عند هؤلاء شرط لصحة الصلاة. ومن هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل من أصحاب الإمام أحمد من علماء المذهب الحنبلي، يقول إن صلاة الجماعة شرط للصحة الصلاة، وإذا تركها بلا عذر فصلاته باطلة. ويرى آخرون أن صلاته صحيحة لكن آثم، وهذا القول هو الراجح أن صلاته صحيحة لكنه آثم. ويرى آخرون أنه تارك للأفضل فقط وليس عليه إثم، ولكن هذا قول ضعيف وأشرت إليه لأنه قد اشتهر عند بعض الناس الاحتجاج بهذا القول، لأن بعض العلماء يرى أن الجماعة سنة، لكن هذا القول قول ضعيف يرده الكتاب والسنة. فالله تعالى أوجب صلاة الجماعة في حال الخوف، وإذا وجبت الجماعة في حال الخوف في حال الأمن من باب أولى. وسأذن رجل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، وقال هل تجد رخصة؟ قال لا أجد لك رخصة. وهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحرق بيوت المتخلفين بالنار، والأدلة في هذا واضحة في أن صلاة الجماعة واجبة يأثم من تركها بلا عذر. وأما الرجل الآخر الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس وهو يقران فإن صلاته مردودة عليه ولا تقبل له لا تقبل منه ولو صلى ألف مرة، لأن القول الراجح أن من صلى الصلاة بعد خروج وقتها بدون عذر فصلاته باطلة، لأنه صلاها على وجه لم يؤمر به بل منهي عنه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
يقول السائل: نرجو البيان عن كيفية صفة المسح على الجوارب الشراب، وما يشترط في الجوارب لكي تكون صالحة للمسح عليها.
أما الفقرة الأخيرة من السؤال فسبق الكلام عليها، وأما كيفية المسح فإنه يبل يده بالماء ويمسح على الجورب من أصابعه إلى ساقه، هكذا بأصابعه يمر يده مرة واحدة من أطراف الأصابع إلى الساق. نعم.
يقول
أنا أرى بعضكم بدأ يأتي عليه التثاؤب. نعم. ومعنى هذا أنه بدأ يمل، والأسئلة عند الأخ إن شاء الله محظورة إلى مرة ثانية إن شاء الله. أي نعم، اللنا باللنا واليسرى باليسرى، وإن مسح اللنا أولا باللنا ثم مسح اليسرى فلا حرج. بل ربما يقال هذا هو الأفضل، لأن المسح بدلا عن الغسل، ولكن ظاهر حديث المغيرة بن شعبة مسح على خفيه الإطلاق، إلا أن يحمل على حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب الكلام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأرجو معذرة لأن قلت لكم بالأول إن الليلة طويل، لكن أشوف على بعضكم غير طويل الآن. نعم.
جزاك الله خير. خالك الله. في سؤال أحد السائلات تسأل عنه، تقول أنه عم فيه البلوى من النساء، وهو أنهن يلبسن جوارب خفيفة جدا ترى البشرة، فهل يجوز لهن المسح على ذلك أم لا؟
نعم. سبق لنا آنفا أيضا أنه يجوز المسح على الشراب الخفيف ما دامت الرجل تنتفع بهذا اللباس بالتدفئة أو الوقاية، فإنه يجوز المسح عليها لأنه ليس هناك دليل على اشتراب السفر. نعم. أما إذا كان للزينة فلا يحل للمرأة أن تخرج به إلى الأسواق، لأن المرأة منهية أن تخرج بالثياب الجميلة إلى السوق، سواء كان في يديها أو رجليها أو بقية بدنها.
وختاما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب شيخنا على ما أثقلنا عليه من كثرة الأسئلة، وأن يجزل لكم حضوركم وصبركم على ما وصلتم في العلم. جزاكم الله على كل خير، ونسأل فضيلة الشيخ التوفيق والسداد دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى في محاضرة أخرى، والله
جزاكم الله خير.
الكريم ترجو تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض التي قامت بتسجيل هذه المادة من الأخوة الكرام إبلاغها بأي خلل فني في التسجيل، ومن ثم إعادة الشريط لاستبداله، وجزاكم الله خيرا.
لنا كذلك أوقات الصلوات الخمس، قال الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أقم الصلاة لدلوك الشمس وهو زوالها إلى غسق الليل وهو منتصف الليل، لأن الغسق شدة الظلمة وتنتهي شدة الظلمة بنصف الليل، فهذا الوقت من زوال الشمس وبه ينتصف النهار إلى انتصاف الليل كله أوقات لصلوات أربع متوالية، فالظهر إذا زارت الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله زائدا على الظل الذي زالت عليه الشمس، من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله زائدا عن الظل الذي زالت عليه الشمس، ووقت العصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، ويمتد وقت الضرورة إلى غروبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، ثم بعده يدخل وقت العشاء إلى منتصف الليل، ومن منتصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتا للفريضة، وإنما هو وقت لقيام الليل. ثم يدخل وقت الفجر إذا تبين الفجر إلى أن تطلع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى زوالها ليس وقتا للفريضة، ولكنه وقت للنافلة أن يصلي الإنسان في الضحى ركعتين أو ما شاء الله. هذه الأوقات التي أشار الله إليها في القرآن إجمالا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم تفصيلا يجب علينا أن نتقيد بها، فمن صلى قبل الوقت فصلاته باطلة، لو كبر للإحرام قبل أن يدخل الوقت فإن صلاته باطلة ولو كان معظمها في الوقت. وكذلك لا يجوز لأحد أن يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا، فإن أخرها عن وقتها عمدا فإنها لا تقبل منه ولو صلاها ألف مرة. أما من أخرها لعذر كالنسيان والنوم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وإذا كانت الصلاة موقتة محدودة بحدود لا يجوز أن تتعداها لا سابقا ولا لاحقا، فإن على المؤذنين أن يراعوا هذه الأوقات، ولا يحل لهم أن يؤذنوا قبل دخول الوقت، فإن فعلوا كان أذانهم باطلا، لأنه ليس على الوجه الذي أمر الله به ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فقيد الأذان بحضور الصلاة. ومن المعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا إذا دخل وقتها وأريد فعلها. وعلى هذا فإن من أذن قبل الوقت يكون قد أذن أذانا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن في أذانهم قبل الوقت محذورا عظيما، وذلك أن من سمعهم فإنه سوف يصلي إذا كان ممن يصلون في البيت كالنساء والمرضى، وحينئذ يصلون قبل أن يدخل الوقت فيكون إثم صلاتهم قبل الوقت على هذا المؤذن الذي غرهم. ولقد كان الناس في هذه الأيام كان منهم من يقدم الأذان قبل الوقت، حتى إني سمعت أن بعض الناس في أطراف البلد يؤذنون لصلاة العصر في الساعة الثالثة إلا ثلثا، ومعنى ذلك أنهم أذنوا قبل الوقت بربع ساعة. فما ظن هؤلاء إذا قام أحد بعد الأذان يتوضأ بنحو 5 دقائق أو أقل، ثم صلى بنحو 7 دقائق أو 10، فمعنى ذلك أنه أتم صلاته قبل أن يدخل الوقت. وكذلك في أذان الفجر، ولهذا أرى أن المؤذنين يختارون التوقيت الزوالي، لأن التوقيت الزوالي أضبط حيث إن الساعات لا تختلف فيه، أما التوقيت الغروبي فإن الساعات تختلف وأكثر الناس يهملون ساعاتهم ولا يضبطونها. والتوقيت الزوالي لا يمكن الاختلاف فيه، بل إذا حصل عندك شك فراجع التلفون، فإن التلفون يعطيك الساعة بالضبط، اضرب 9 6 1 وحينئذ يخبرك بالساعة.